حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عن رجابي فهذه كربلاء، أبكي فيها وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها يا كم عليه سفكت من بني علي دماء، وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي دماء، فتية أصبح النبي مصابا بهم، والوصي والزهراء لهف نفسي لفتية جره، أكؤس الحتف أعبد عيان لؤماء حلؤوهم عن الشرائع حتى يعني منعوهم من شرب الماء، حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء،
ليتني فزت بالشهادة فيها. حين نال السعادة الشهداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء ظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد ش السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد كم شباب وكم ولد لي قضى وكم من عضيد واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جثته شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرا تدري باللي يفقد عضيده تقل خويا حيلته ومن نظر الاكبر علي ووصاله كلهم قطعا نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعا وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد الإنسان في مسيرته الوجودية
يمر بمجموعة من العوالم، وأول هذه العوالم التي انطلق منها الإنسان في حياته الوجودية هو العالم المعبر عنه بعالم الذر. وقد جاءت هذه الآية المباركة كثاني آية في القرآن لتتناول هذا العالم، يعني كثاني آية تحدثت وتناولت عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما هو عالم الذر وما هي حقيقته وما هو وجه ارتباطنا به؟ من أجل أن نتعرف على حقيقة هذا العالم وأبعاد هذا العالم، ننطلق للتعرف عليه من خلال الآية المباركة التي افتتحنا بها صدر المجلس. هذه الآية المباركة تعرضت لخمس حقائق مهمة مرتبطة بعالم الذر. الحقيقة الأولى التي تعرضت لها الآية هي أخذ الذرية من ظهور بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، الآية المباركة أولا تعرضت لبيان فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو أخذ الذرية من الظهور. شنو معنى أخذ الذرية؟ أنت الآن عندك مفردتان تعرضت لهما الآية، المفردة الأولى مفردة الأخذ، المفردة الثانية مفردة الظهور، وكلتا المفردتين تلقيان بالضوء على حقيقة عالم الذر. المفردة الأولى مفردة الأخذ، أخذ ربك. الأخذ ما هو؟ الأخذ هو انتزاع شيء من شيء إذا انفصل المأخوذ عن المأخوذ منه. أكو أنت عندك عنوانان، عنوان الأخذ عنوان الإمساك. لما أنت تضع يدك في الماء مثلا أو تضع يدك على شيء آخر وتمسك به من غير أن تفصله عنه، هذا يعبر عنه إمساك. متى يعبر عنه أخذ؟ عندما ينفصل المأخوذ عن المأخوذ منه، عن المأخوذ عنه، حينئذ يقال أخذ. وإذ أخذ ربك يعني أن الله سبحانه وتعالى أخذ شيئا من ظهور بني آدم وفصله ماذا؟ عن ظهورهم. يعني هناك مادة معينة انتزعها الله سبحانه وتعالى من ظهور بني آدم وكان لها وجود مستقل. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية التي تعرضت لها الآية هي مفردة الذرية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ماذا أخذ؟ ذريتهم، يعني أن الله فصل عن بني آدم ذريتهم وجعل لها وجود مستقل. الذرية ما هي؟ الذرية كما هو واضح عندكم يراد بها السلالة، لكن ليش القرآن عبر عنها ذرية؟ وليش عبر عن عالم الذر بعالم الذر؟ ليش القرآن عبر عنها ذرية؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لما لم يعبر سلالة مثلا؟ لما عبر بالذرية؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون عنوان الذرية راجعا إلى كلمة الذر على وزن كلمة الشر، والمراد من الذر ماذا؟ الموجودات الصغيرة جدا بالغة الصغر، لذلك يعبر عن النمل الصغار بأنه ذر، يعبر عن حبيبات الغبار الصغيرة بأنها ذر، يعبر عن الحيوانات المنوية بأنها ذر. المراد من الذر الكائنات الموجودة الصغيرة جدا، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن عنوان الذرية منتزع من الذر لا من الذر. الذر هو ماذا بالواو؟ الذر هو التفريق، الذر هو النشر والتفريق. أنت تقول ذر التراب في وجوههم، ذر التراب يعني نشره وفرقه. إذا فهمنا ذلك انجي نقول لماذا الآية استخدمت مفردة الذرية ولم تستخدم مفردة السلالة؟ إما أن الآية تريد أن تنبه على أن عالم الذر كان يتكون من كائنات صغيرة جدا، وإما أن الآية تريد أن تنبه على أن هذه الكائنات كانت كائنات كثيرة مفرقة نشرها الله بعد أن كانت موجودة في أين؟ في الأصلاب، فلذلك عبرت الآية بالذرية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذن السلالة البشرية ذرية، إما لأنها راجعة إلى كائنات صغيرة جدا، وإما لأن الله نشرها وذرها بعد أن كانت مجموعة في الأصلاب، والمعنيان يجتمعان أيضا ولا مانع من ذلك. إذن مفردة الأخذ يراد بها انتزاع شيء من شيء وفصله عنه بحيث يكون له وجود مستقل، ومفردة الذرية يراد بها ما ذكرناه وبينا وجه المناسبة. إذن الحقيقة الأولى التي تعرضت لها الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هي أخذ الذرية، وأن الله سبحانه وتعالى فصل الذرية والسلالة عن الأصلاب، هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية التي تطل بنا على عالم الذر والتي تعرضت لها الآية هي حقيقة الإشهاد. شوف الآية فيها تنبط، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، زين تم الأخذ، بعد ذلك وأشهدهم على أنفسهم. الحقيقة الثانية التي تعرضت لها الآية المباركة هي الإشهاد. شنو معنى الإشهاد؟ شنو معنى وأشهدهم على أنفسهم؟ الإشهاد هو إحضار من يتحمل الشهادة عند المشهود عليه من أجل أن يرى حقيقته ويتحمل الشهادة تجاهه، هذا يقال له إشهاد. أنا لما بيني وبينك مثلا الآن القرآن الكريم عندما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ماذا؟ فاكتبوه. ثم بعد ذلك ماذا تقول الآية المباركة؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. عندما تقول الآية واستشهدوا شهيدين، شنو معنى الإشهاد؟ إشهاد يعني أن أأتي بشخص وأطلعه على حقيقة الموضوع من أجل أن يتحمل الشهادة إذا احتجت إلى شهادته. فالمراد من الإشهاد إحضار شيء أو شخص واطلاعه وإطلاعه على حقيقة القضية من أجل أن يتحمل الشهادة تجاهها. زين، القرآن يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وماذا صنع؟ وأشهدهم على أنفسهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى فصل الذرية عن الأصلاب وأشهدها على أنفسها. شلون أشهدها على أنفسها؟ يقول العلماء هذا منبه على أن الأرواح لها وجود سابق على وجود الأبدان. مو إحنا عندنا مسألة خلافية بين المتكلمين وبين الفلاسفة أن الأرواح هل وجدت بوجود الأبدان أو أن الأرواح كانت موجودة قبل وجود الأبدان. أغلب الفلاسفة يقولون الأرواح وجدت بوجود الأبدان، لما خلق بدن زيد في الدنيا خلق الله له روحا، لما وجد أنا بدني في عالم الدنيا وتكون في رحم الأم خلق الله له تعالى روحا. لكن المتكلمين يقولون بأن الأرواح موجودة ماذا؟ قبل وجود الأبدان، وهذا تدل عليه الروايات. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لذكره وآله الصلوات قال إن الله تعالى خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام وأسكنها الهواء، فما تعارف منها هناك ائتلف هنا، وما تناكر منها هناك اختلف هنا. وانت بعض الأحيان تشوف شخص لأول مرة في حياتك تشعر بوجود علاقة بينك وبينه، علاقة راسخة وقديمة مع أنك لأول مرة ترى، ومرة أخرى ترى شخصا لأول مرة فتشعر بحالة من النفرة وكأن بينك وبينه عداوة، مع أنك لأول مرة تراه ولم تطلع على شخصيته، وهذا يحصل لكل أحد. سر ذلك ما هو؟ سر ذلك أن هنالك عالم سبق هذا العالم وهو عالم الأرواح، وهنالك الأرواح تعارفت وماذا؟ وتخالفت. الروح التي تعارفت مع روحك بمجرد أن ترى صاحبها تشعر بأنس معه، والروح التي اختلفت مع روحك بمجرد أن ترى صاحبها تشعر بنفرة منه. وهذا اللي أشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فما تعارف منها هناك ائتلف هنا، وما تناكر منها هناك ماذا؟ اختلف هنا. النتيجة تظهر في عالم الدنيا. إذن الروايات تقرر ما يقوله المتكلمون من أن الأرواح كانت موجودة قبل وجود الأبدان، وهذا ما تنبه عليه الآية المباركة. شوف الآية ماذا تقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم ماذا؟ وأشهدهم على أنفسهم. قلنا الإشهاد هو إحضار الشاهد عند من؟ عند المشهود عليه. إذا كان قد أشهدهم على أنفسهم، إذن الأنفس ماذا؟ كانت موجودة، وأحضر الله السلالة البشرية على هيئة الذر فشهدت على ماذا؟ فشهدت على أنفسها. إذن المراد من الإشهاد هو إحضار الشاهد عند المشهود عليه ليطلع على حقيقته ثم يتحمل الشهادة. زين، هي النقطة المهمة هنا والتي تأخذ بنا إلى عالم الذر، أن الإشهاد هل هو إشهاد تكويني أم هو إشهاد تشريعي؟ هذه النقطة الحاسمة بين المثبتين لعالم الذر وبين المنكرين لعالم الذر. المنكرون لعالم الذر يقولون بأن الإشهاد إشهاد تكويني. أنت لما تقرأ هذه الآية المباركة، الآية المباركة كلها واردة على سبيل التمثيل والمجاز، ما تتحدث عن شيء خارجي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذه كلها القضية قضية مجازية غير حقيقية. المراد من الإشهاد أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وأخرجه وفصله عن أبيه من خلال النطفة كونه على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم لا تبديل لخلق الله. إذن أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وفي الحقيقة ما أكو خطاب ومخاطب، كل هالقضية قضية تكوينية، يعني أنه أوجدهم في هذه الدنيا وقد كونهم على ماذا؟ على فطرة التوحيد. زين، أنت تجي تقول شلون نقبل هذا الرأي؟ شلون نقبل أن القضية مجازية والحال أن الآية تتحدث عن خطاب ومخاطب وأن الله قال لهم وهم أجابوه، شلون نحمل هذه القضية على المجاز؟ يقول لك هذه لها نظائر في القرآن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني الله وجه خطاب للسماء والأرض، تعالى إلي، والسماء والأرض أجابتا بلسان المقال نحن سنأتي إليك طائعين. لا، هي قضية مجازية من باب التمثيل وتقريب الفكرة، وأن الكائنات خاضعة لله سبحانه وتعالى ولا تخالف ما تعلقت به إرادته. كذلك أيضا الآية المباركة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه القضية كلها قضية مجازية تتحدث عن مسألة تكوين الإنسان على فطرة الله سبحانه وتعالى. إذن الإشهاد إشهاد تكويني، وعبرت عنه الآية بأنه إشهاد مجازا. بناء على هذا الرأي الآية المباركة لا ربط لها بما يسمى بعالم الذر، وننكر أن الآية ناظرة إلى عالم الذر أساسا. الرأي الثاني الذي يطرحه المحققون من علمائنا يقولون بأن الإشهاد إشهاد تشريعي، والآية تحمل على معناها الحقيقي ولا داعي لحملها على المعنى المجازي. شلون إشهاد تشريعي؟ يقولون كما أنك أنت تشهد إنسانا على قضية من قضاياك، أيضا فإن الله تعالى قبل أن يوجد هذا العالم أوجد السلالة البشرية على هيئة الذر الصغار ونشرها، ثم وجه إليها الخطاب بشكل صحيح وصريح ألست بربكم، فأقرت جميع الذرية بأنه هو الرب سبحانه وتعالى. ثم لما أقروا أرجعهم كما كانوا، أرجعهم في الأصلاب، وبقيت الذراري في الأصلاب تخرج كل ذرية عندما يحين وقتها. فعالم الذر عالم حقيقي، والروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكد على وجود هذا العالم. احنا عدنا عشرات الروايات التي تتحدث عن عالم اسمه عالم الذر. زين انت تيجي تقول طيب هي شلون ذرة صغيرة وأقل من الذرة، كيف يعني أن الله خاطبها وهي أجابة الخطاب الإلهي؟ هذا الرواية هذه المسألة أو هذه الإشكالية سألها أبو بصير رضوان الله تعالى عليه للإمام الصادق عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. كيف أجابوه إذا هم ذر صغار؟ كيف أجابوه؟ قال جعل لهم ما لو سألهم لأجابوه. الله سبحانه وتعالى أوجد عند هذا الذر الصغير أوجد عنده ما تكون له به القدرة على إجابة الله سبحانه وتعالى عندما يسأله. فلما سألهم الله وهم ذر صغار أجابوه بما أودعه عندهم سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الثانية التي تعرضت لها الآية وهي الإشهاد. الحقيقة الثالثة التي تعرضت لها الآية المباركة هي متعلق الإشهاد. الله سبحانه وتعالى لما أخذ الذرية من الأصلاب ثم أشهدهم، زين أشهدهم على ماذا؟ شنو متعلق الإشهاد؟ الله جعل عالم باسم عالم الذر وأوجد الذرية هناك وأخذ عليها العهود والمواثيق وأشهدها على أنفسها، أشهدها على أي شيء؟ الآية المباركة تعرضت لشيء، والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تعرضت إلى شيء آخر. ما تعرضت له الآية هو أن متعلق الإشهاد هو الربوبية والألوهية، وأشهدهم على أنفسهم ماذا؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، يعني أن الله أخذ عليهم الميثاق بالشهادة له بالربوبية والألوهية، وإحنا كلنا أخذ علينا هذا الميثاق في عالم الذر. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تتعرض لشيء آخر تعلق به الإشهاد. ورد في الرواية عن بكير بن أعين رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تعالى أخذ ميثاق شيعتنا بولايتنا وهم ذر يوم أخذ عليهم الإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة. هذه الرواية تدل على أي شيء؟ تدل على أن الله تعالى أشهد الناس وأشهد الشيعة على الإقرار له بالربوبية ولمحمد بالنبوة وللأئمة من آل محمد بالولاية، فأخذ علينا الميثاق من عالم الذر. هذا اللي فتح المجال لبعض المشككين في عالم الذر. شلون؟ قال: الآن نحن عندما نأتي ونعرض الرواية على الآية نجد أن هنالك اختلاف بين الآية والرواية. الرواية تقول بأن متعلق الإشهاد هو الربوبية، بينما الرواية تقول متعلق الإشهاد هو ماذا؟ هو الإقرار بالنبوة وبماذا؟ بالولاية أيضا، مضافا إلى الإقرار بالربوبية. وإحنا عدنا قاعدة نحن الشيعة أن ما عارض الكتاب يضرب به عرض الجدار، فهذه الروايات لأنها مخالفة للقرآن يضرب بها عرض الجدار، وبالتالي الروايات التي تتحدث عن عالم الذر لا يعتنى بها لأنها مخالفة للقرآن. نقول لا، مو هكذا الأمر، هذه الإشكالية مندفعة، ولا يوجد تعارض بين الرواية وماذا؟ والآية. لماذا لا يوجد؟ ما مع أن الآية تقول الإقرار بالربوبية، والرواية تقول الإقرار بالولاية والنبوة أيضا. يقول العلماء بأنه لا تعارض بين الدليلين المثبتين، الدليلان المثبتان لا تعارض بينهما، تعارض يكون بين الدليلين المختلفين. شلون؟ يعني مثلا الآن أنا لما أجي أقول إن الذي قرأ هذه الليلة في الحسينية هو فلان، انت تيجي تقول ان الذي قرأ هذه الليلة في الحسينية هو فلان، انت تقول شيء وانا اقول شيء، هذان الخبران ماذا؟ متعارضان. لماذا؟ لانهما مختلفان. لكن انا لما اجي اقول ان الليلة حضر هذا المجلس السيد سلمان، واحد آخر يجي يقول إن الذي حضر هذا المجلس هو الحاج أبو طه، بين الخبرين تعارض؟ لا. لماذا؟ لأنني أنا أثبتت شيئا بخبري، وأنت أثبتت شيئا أيضا ماذا؟ بخبرك، وكلاهما يجتمعان لا تعارض بينهما. الخبران المثبتان اللذان يثبتان ولا ينفي أحدهما ما ينفي الآخر لا تعارض بينهما. أقول أنا دخل زيد من الباب، ثم أنت تقول دخل عمرو من الباب، أنا لا أنفي خبرك ولا أنت تنفي خبري، وإنما كلانا نثبت، فالخبران متلائمان لا تعارض بينهما. أيضا الآية والرواية ماذا؟ دليلان مثبتان، لا أن أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفيه. الآية تقول بأن الله أخذ على الذرية الإقرار له ماذا؟ بالربوبية، أخذ عليهم الإقرار للنبي بالنبوة ولأهل البيت بالولاية. الآية ساكتة لم تنفي ذلك، فجاءت الرواية وفصلت ما لم تبينه الآية، فقالت كما أخذ الله الإقرار له بالربوبية أيضا أخذ الإقرار لمحمد بالنبوة ولأمير المؤمنين وذريته بالولاية والإمامة. هذه حقيقة ثالثة تعرضت لها الآية. الحقيقة الرابعة التي تعرضت لها الآية هي استجابة الذرية لإشهاد الله سبحانه وتعالى. شوف لاحظ الآية ماذا تقول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا ماذا؟ بلى شهدنا، يعني أن الله أشهدهم. ماذا؟ شهدوا كما أراد الله سبحانه وتعالى. زين، هنا يجي سؤال يطرح نفسه، إذا كانت السلالة البشرية والذرية البشرية قد استجابت لإشهاد الله وشهدت، إذن ما معنى وجود الكافر في عالم الدنيا؟ وما معنى وجود المنافق في عالم الدنيا؟ وما معنى وجود من لا يعرف الله في عالم الدنيا؟ مع أنهم بحسب الفرض ماذا؟ قد استجابوا في عالم الذر لإشهاد الله وشهدوا لله بالربوبية. الجواب عن ذلك ما أشار إليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه، قال: فمنهم من أقر بلسانه ولم يعترف بقلبه، وذلك قوله تبارك وتعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الإمام يربط هذه الآية المباركة بآية عالم الذر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. شلون كان عندهم تكذيب؟ كان عندهم تكذيب قلبي، مع أنهم أقروا بلسانهم وقالوا بلى شهدنا، لكنهم كانوا يبطنون الكفر والنفاق، فظهر ذلك في أين؟ في هذا العالم. إذن المراد من الاستجابة الاستجابة اللسانية لا الاستجابة الواقعية، هذه حقيقة رابعة. الحقيقة الخامسة التي تعرضت لها الآية والتي تفتح لنا آفاق عالم الذر، بيان الهدف من عالم الذر. لماذا قبل أن يخلق الله تعالى الخلق جمعهم كذر صغار في العالم المعروف بعالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق له بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي وآله بالولاية؟ لما هذا العالم؟ ما هو الهدف من عالم الذر؟ الآية المباركة تبين الهدف. ماذا تقول؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني الغرض والهدف من إقرار الذرية بالشهادة هو إقامة الحجة عليهم، بحيث لا يأتي شخص يوم القيامة ويقول: ما كنت أعرف مسألة التوحيد، وما كنت أعرف مسألة وجود الله. الغرض من عالم الذر هو إقامة الحجة على الذرية. زين، يجي واحد يطرح هذا التساؤل، يقول: كيف تتحقق هذه الحجية وكيف يتحقق هذا الغرض والحال أننا لا نذكر من عالم الذر شيئا؟ لو هو عالم الذر عالم صحيح وعالم حقيقي، والله تعالى جمعنا في عالم واحد قبل أن يوجدنا في هذا العالم على هيئة ذر، وأخذ علينا الميثاق له بالربوبية، كيف لا يوجد واحد من العالم كله يتذكر عالم الذر؟ وإذا كان لا يوجد أحد يتذكر عالم الذر، فكيف تتحقق الحجية على الذين لا يتذكرون؟ أنا لمن أتذكر، نعم الله سبحانه وتعالى يصح له أن يحتج علي، لكن الفرض أنه ما يوجد أحد من السلالة البشرية يتذكر عالم الذر، فكيف سيحتج الله عليه؟ لذلك بعضهم جعل هذا منطلق للتشكيك في عالم الذر ولرد روايات عالم الذر. هذه الإشكالية أجابت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام، ومن تتبع أخبارهم اطلع على ذلك. الرواية واردة عن ابن مسكان قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله. إن الله تعالى عندما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أكان ذلك معاينة؟ معنى كان ذلك معاينة يعني كان ذلك خطاب حقيقي بينه وبين الذر، أكان ذلك معاينة؟ قال له: نعم، ولقد ثبتت المعرفة في نفوسهم ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لما درى أحد من خالقه ومن رازقه. أنت ما تسمع الروايات الواردة عن النبي الأعظم محمد؟ كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن المولود بطبيعته يولد على فطرة التوحيد، وأن له خالقا موجدا هو الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بسبب الظروف المحيطة يضل يمينا أو شمالا. زين، هذه الفطرة من وين إجت؟ شلون الإنسان بطبيعته مفطور على التوحيد؟ الروايات تقول: فطرهم الله تعالى على التوحيد يوم أخذ عليهم الميثاق. هناك في عالم الذر لما أخذ الميثاق، بأخذه الميثاق فطرنا على ماذا؟ على التوحيد. إذن هناك ميثاق أخذه الله وفطرنا عليه، وهذا الميثاق اللي الآن احنا ما نتذكر الموقف، مثل ما يقول الإمام الصادق: نعم، لقد ثبتت المعرفة ونسوا الموقف. الموقف نسيناه، ولكن ما أخذ علينا في الموقف ثابت عندنا، وفي يوم القيامة سيتذكر كل شخص ما أخذ عليه يوم الميثاق عندما تقام عليه الحجة. الآن احنا ما ملزمين بالتذكر، لأن الحجة ليس هذا وقتها، متى وقتها؟ في القيامة. هناك سيتذكر كل شخص كيف أخذ الميثاق عليه لله بالربوبية، ولمحمد بالنبوة، ولعلي وولده بالولاية. إذن اتضح لنا من هذه الآية المباركة أن عالم الذر وهو أول العوالم الوجودية في مسيرة الإنسان، عالم جمع الله فيه السلالة البشرية على هيئة ذر صغار، وأخذ عليهم الإقرار لنفسه بالربوبية، ولنبيه محمد بالنبوة، ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالولاية. والغرض من هذا العالم إقامة الحجة على العالم، وسيتجلى ذلك يوم القيامة عندما تقام الحجج وترفع الحجج وترفع الشكايات. في عالم القيامة تقام الحجج على كل الأشخاص، والحجج مختلفة، أكو حجج هكذا، حجج تكون حجج بإحضار الأفعال أنفسها، كل واحد فعله يكون حجة عليه يوم القيامة، وأكو حجج بإحضار الآثار التي تدل على الأفعال. لا بد أن ترد القيامة فاطمة، هذه عندها حجة. شنو الحجة؟ وقميصها بدم الحسين ملطخ. الزهراء تأتي يوم القيامة وعندها حجتان: الحجة الأولى بيدها اليمنى قميص الحسين، الحجة الثانية يقول لها جبرائيل: مولاتي فاطمة، هذا اليوم يومك، بما تطلبين الشفاعة هذا اليوم؟ بكسر رباعية أبيك، أم بقتل بعلك، أم بسم ولدك الحسن، أم بتمزيق قلب ولدك الحسين؟ شو تجاوبه؟ تقول له: يا جبرائيل، يكفي أن أطلب الشفاعة هذا اليوم بكفي ولدي أبي الفضل العباس. اليوم أطلب الشفاعة بكفي ولدي أبي الفضل العباس. بظهر ناقة نور تتوسط المحشر، فاطمة ناشرة ثوب الحسين، الناجع بفيض الدماء، تصيح: رب الماي مهري وفطر كبد ابن الظما، وليل معبود ترفع جفوف العباس. يلا يلا اريد منك نياحة وياها: وليل معبود ترفع جفوف دون الماي، قطعها نار جاس الناس. اسمع اسمع: وبعمود فضخة ومن ولاد الرب، يا حكيم احكم ببني وبين قوم الفاجرة، تخرج منديلا ملفوفا وإذا فيه كفان مقطوعتان، والجر والناء والخلايق كلها وقوم، وبالحال تطلع بيدها منديل ملفوف. اسمع اسمع: تنادي: يا رب انتقب من اللي قطع هالجفوف. يجيها الندى والناس كلهم يسمعون. شو تقول الزهرة ذاك اليوم؟ العباس عندي مثل واحد من أولادي، وتقطيع شفنا ترى قطع فاد، وباشر بيوم الطامة وبمحضر الهادي، أول شكاية الخالق برفع الكفة. لا بد أن ترد القيامة فاطمة، وقميصها بدم الحسين ملطخ. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه، والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا عجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما المنظورين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين، بحق سيدنا ومولانا مريض كربلاء زين العابدين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.